وعلينا أن نجد ونجتهد في تعلم أحكام الشريعة التي كلفنا بها والتي نحن مأمورون بها، وأن لا نبقى على جهل. إذا تعلم العبد كيف يؤدي العبادة قبلها الله تعالى، وإلا ردت عليه إذا أداها ولكن على غير ما هي عليه، فالله لا يقبل عبادة حتى تكون على وفق ما أمر الله به وعلى وبكاملها وشروطها. وهكذا أيضا نتعلم ما حرم الله ما حرمه علينا حتى لا نقع في شيء من الحرام ونحن نعتقده مباحا، فنكون بذلك قد فعلنا الحرام ولو كنا جاهلين، لكننا ليس بمعذورين، ليس الخلق معذورين في إتيانهم للمعاصي وادعائهم أن ذلك على جهل، وذلك لوجود الوسائل التي نتعلم بها ونزيل بها عن هذا الجهل والنقص. ونتواصى أيضا بأن يعلم بعضنا بعضا ويرشد بعضنا بعضا، كل من رأى أخاه عليه خلل أو نقص في أمر من أمور العبادة ألا يهمله، بل ينبهه ويبين له الحق والصواب حتى تبرأ ذمته، وحتى يكون أخوه مثله في قبول عبادته وفي ترك ما حرم الله تعالى عليه. لنقتصر على هذا لنتولى الإجابة على الأسئلة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله أن يعز دينه، أن ينصر دينه، ويظهر ويعلي كلمته، ويصلح أحوال المسلمين، ويصلح أئمة المسلمين وقادتهم، فيجعل ولايتنا فيمن خافه واتقاه واتبع رضاه، ويصلح أئمتنا فيرزقهم البطانة الصالحة الناصعة التي تحثهم على الخير وتحذرهم عن الشر، إنه على كل شيء قدير. الله أعلم، وصلى الله على المسلم أن يتحصن بالوسائل والأسباب التي يحرسه الله تعالى بها ويحميه عن أن يتسلط إليه السحرة والحسدة ونحوهم، وذلك بقراءة الأذكار، أذكار الصباح والمساء والأدعية ونحوها. ومن أفضلها الدعاء المشهور الذي باسم الورد المصفى المختار، الذي اختاره الملك عبد العزيز رحمه الله، والذي طبع في عهد الملك سعود عدة طبعات، ثم في عهد الملك فيصل، ثم في عهد الملك خالد، ثم في عهد الملك فهد، ولا يزال يطبع، ويطبعه أيضا كثيرا من المكتبات الورد المصفى المختار، فإذا واظب المسلم عليه في الصباح وفي المساء أو إذا استطاع له قرأ بعضه في الصباح وبعضه في المساء وبعضه عند النوم بإذن الله، فيه آيات بينات يحمي الله تعالى من قرأها عن أن يصل إليه ضرر. وفيه أيضا أدعية مختارة أدعية جامعة، فمن واظب عليه أو على أمثاله من الأوراد القديمة والحديثة حفظه الله سبحانه، سواء من السهرة والبطلة أو من الحسدة ونحوهم. وورد أيضا في فضل سورة البقرة أنها لا تستطيعها البطلة الذين هم السحرة، وذلك لأن السحرة يستعينون بالشياطين وبمردة الجن، فهي التي تساعدهم على الإضرار بهذا المسحور، وإلا فإنهم بشر مثلنا فيقدرون على أن يغيروا هيكل الإنسان، ولكن الشياطين هي التي تتسلط على من يريدون، يسلطونها ويقولون اذهب إلى فلان، أو يتمثل ويلابس الشيطان أحدهم فيقول اذهب إلى فلان لابس فلان يا فلان كن كذا وكذا، فيكون كذلك. ففي هذه الحال إذا أتى الإنسان بالأوراد والأدعية التي تحصنه حفظه الله. وأما بعدما يبتلى ويقع في هذا الأمر، تصيبه العين أو يصيبه السحر، فنرى أن علاجه بالرقية الشرعية. هناك من يعالج بالرقية الشرعية من الموثوقين، ولكن عندهم أيضا توجيهات ونصائح، من التزم بها بإذن الله نفعته هذه الرقية.
سائل الإسلام يقول: أريد عمرة وتلبس بالحرام، ولما زرت مكة كان ذلك تسعة عامين والأخير من رمضان، كان الحرم الشريف مزدحم وكان مانعا كثيرا ورفاء، وخرجت من البيت دون أن أعتمر وفككت الحرام، فماذا علي حفظكم
الله؟ هذا من الخطأ. الواجب على من تلبس بالإحرام أن يكمل إحرامه، ولو بقي يومين ولو بقي عشرة أيام. فقد أحرم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا بإحرامهم من المدينة إلى مكة عشرة أيام وفي الطريق، وكثير منهم بقوا بإحرامهم 15 يوما. فلماذا؟ إذا رأى أحد الزحام يلغي إحرامه، الإحرام إذا لزم وجب إتمامه، قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن تلبس به فإنه لا يخرج منه إلا المحصر، إذا أحصر فإنه يذبح ما شاء تيسر من الهدي. لقصة الصحابة في الحديبية لما أحرموا من المدينة ووصلوا إلى الحديبية ومنعهم المشركون، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا هديهم ويتحللوا، ونزل في ذلك: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فعلى هذا نقول لهذا الرجل: إنك باق على إحرامك ولو خلعت ثيابك ولو لبست ثياب المخيطة ولو تطيبت ولو وطئت زوجتك، وكل ما تفعله من هذه الأشياء فإن عليك فديته. فيجب عليه والحال هذا أن يرجع ليتم عمرته، يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويرجع متى انتبه لذلك ويكمل عمرته، إلا إذا كان اشترط، كان قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويريد بالحابس مثلا عدو أو مرض أو أمر يحول بينه وبين إتمام العمرة. فأما إذا لم يكن هناك اشتراط فإنه يبقى على إحرامه، ثم عليه فدية عن كل محظور، عليه فدية عن اللباس، وثانية عن تغطية الرأس، وثالثة عن قص الشعر، لا بد وأنه قص شيئا من شعره في هذه المدة، ورابعة عن تقليم أظفاره، وخامسة عن الطيب. وإذا كان وطئ امرأته فعليه فدية، والفدية قيل إنها بدنة، والأسهل أنها شاة. وإذا كان قتل صيدا فعليه جزاؤه، جزاء مثل ما قتل من النعم. وإذا كان عقد الإحرام، عقد النكاح في هذه المدة، فإن النكاح باطل، يعني أنه يطالب بفدية ما فعله من المحظورات. كان عليه قبل أن يتحلل أن يسأل أحد أئمة الحرم أو العلماء هناك: هل لي عذر في أن أتحلل؟ أما إذا لم يسأل فلا يقول إني جاهل، ولا يعذر بالجهل.
سائل يسأل يقول: تجاهلت كثيرا من كلام الذنوب، ألا وهي كلمة الوقف، حين أنني نادم على هذا الحدث، وأنا الآن أحافظ على أداء الصلاة مع الجماعة الحمد لله، فما هو توفيقكم لي وصحتكم جزاكم الله خير الجزاء، وماذا أفعل حتى أكفر عن ذنبي؟ إلا أن هذا كان قبل عشر سنوات.
جاء في الحديث: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله. فإذا ابتلي الإنسان فوقع في شيء من هذه الفواحش كالزنا واللواط وشرب الخمر وما أشبهه، فعليه أن يتوب بينه وبين ربه، وعليه أن يظهر الندم على ما فعل، وأن يعاهد الله على أنه لا يعود إلى شيء من هذه المحرمات، وأن يظهر الندم أو الأسف على ما فعل، وأن يستعف بالحلال عن الحرام، ويسعى في إعفاف نفسه من نكاح الحلال، ثم أن يكثر من الاستغفار وطلب المغفرة. إذا قال: رب اغفر لي، يعني امح عني سيئاتي، الغفر هو الستر، أي استرني واستر سيئاتي وأزل عني أثرها. وكذلك أيضا يكثر من الأعمال الصالحة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ولا يظهر ذلك للناس، بل يستتر بستر الله.
سائل يسأل ويقول: أنا عبد معبد لنفس وكان من
في ذلك خلاف، ولكن الاحتياط أنه يزكى، وذلك خروجا من الخلاف ولورود الأدلة الصحيحة في الأمر بتزكيته، وإن خالف في ذلك بعض من الصحابة ومن بعدهم. فكل سنة تقدر المرأة قيمته، إذا قدر وبلغ النصاب، إذا كان يبلغ مجموعه نحو 11 جنيها ونصف فإنه يكون نصاب. نصاب الذهب 20 مثقالا قدرت بأنها 11 جنيها ونصف الجنيه، فتقدر قيمته وتخرج منه الزكاة، أي ربع العشر.
سائل يسأل يقول: يوجد لدي مبلغ من المال ومصدره في ترويج المخدرات، لها منزلي وسيارتي حرام أم حلال؟ وبعد ذلك هل ذلك من وجه
المال؟ لا شك أنه اعترف بأن هذا من الحرام. المخدرات من أشد الأشياء حرمة، ولكن لما أن الله تعالى حرم الربا قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. نقول: إذا استطعت أن تتخلص من ما عندك من الحرام فإنه الواجب بأن تتصدق به. أما إذا كنت محتاجا إليه كسيارتك مثلا ومسكنك وأدواتك التي تستعمل في بيتك، فلا نقول لك إنها يجب عليك إخراجها وأنت محتاج إليها، والتوبة تنفع. العادة أن من طعن في السن يصعب عليه الحفظ ويصعب عليه القراءة، وقد ذكر العلماء أن من قدر على قراءة الفاتحة لزمه تعلمها ولو كان أميا، وإذا لم يقدر على قراءتها ولا على قراءة شيء من القرآن فإنه يعذر ويجعل بدل القراءة الذكر، يقول في قيامه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بقدر قراءته للفاتحة. يقول العلماء: إن قدر على الفاتحة وإلا قرأ غيرها بقدرها من القرآن، وإن لم يقدر على شيء منه مع المحاولة اكتفى بالتسبيح والتكبير والتحميد بقدر القراءة. الأصل أنه حرام لما ورد فيه من الأحاديث، ولكن الأجهزة الجديدة التي يحصل بها التصوير والتمثيل خالف فيها بعض العلماء، وقالوا إنها ليست هي التصوير الذي ورد في الحديث، في قول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ويقول في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولما كان فيه هذا الخلاف رخص العلماء في الأشياء الضرورية كالتصوير لشهادة دراسية أو التصوير لجواز سفر أو لبطاقة شخصية أو لحفيظة نفوس للأشياء التي يحتاج إليها، وما زاد على ذلك فإنهم لا يبيحونه. وهذا لأجل ما ذكر من أنه ضروري في الأسفار وما أشبه ذلك. تعالى على أن من الله عليك بالهداية وبالتوبة، وننصحك وننصح غيرك من المسلمين من الحاضرين وغيرهم أن يقلعوا عن هذا الدخان، فإنه بلية هذا الزمان والمصيبة الكبرى التي فتكت بالكثير، فأتلفوا أموالهم وأنهكوا أبدانهم وأضروا بأديانهم وارتكبوا الخبيث من الأعمال ومن العادات السيئة. أفتى العلماء الأولون بأن شرب الدخان محرم فيه العقوبة، وذكروا في رسائلهم المتقدمة كما في مجموع الرسائل والمسائل والدرر السنية أنهم لما فتحوا مكة في نحو سنة 1217 كانوا يحرقون أماكن الدخان، ومن وجد يدخن جلده 40 جلدة في تلك الأزمنة، ولم يزالوا كذلك إلى أن منعوا بعد 33200 من الحج. فبعد ذلك لما استولت الدولة التركية على المناسك وعلى الحرمين رخصوا في شرب الدخان وأعادوه كما كان، فانتشر وتمكن في أهل تلك المناطق، مع أنهم يعترفون بأنه مضر بالصحة، ولكن العادة السيئة تحكمت فيهم. وبكل حال فهذا السائل الذي سأل عن أنه شرب الدخان وهو محرم، ما نقول بطل إحرامه، ولكن ننصحه وننصح غيره أن يترك الدخان في الإحرام وفي غير الإحرام حتى يسلموا على أموالهم ويسلموا على أرواحهم وأبدانهم. قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويريد الصلاة التي يتم العبد ركوعها وسجودها ليكون الدافع له الإيمان القوي الذي امتلأ به قلبه وفيها يستحضر ما أمر به. فننصحك ونقول عليك أولا أن تحرص على تقوية الإيمان في قلبك واعتقاد أن هذه الصلاة من أقوى العبادات وأفضلها، وننصحك بأن تبادر إلى الصلاة في أول وقتها، وأن تتقدم إلى المساجد، وأن تشتغل في المسجد بذكر الله وبالتعبد وبالنوافل وبقراءة القرآن. وننصحك بأن تحضر قلبك في صلاتك، إذا دخلت في الصلاة فإن عليك أن تحضر قلبك ولبك في الصلاة من أولها إلى آخرها، وتتفكر فيما تقوله وفيما تفعله، فإن هذه الصلاة إذا أحضر القلب فيها هي التي بإذن الله تنفعه. وننصحك بأن تحاول بكل ما تستطيع أن تفطم نفسك عن هذه الفواحش، عن الفحشاء والمنكر، وتسترشد بإرشاد من ينصحك من زملائك الناصحين الصادقين. إذا كنت لم تستقر في البلد، سكنت خارج البلد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة الفتح، كانوا يسكنون تحت الشجر وفي الكهوف وفي ظل الجبال، والقليل منهم يبني له قبة يستظل بها، قبة من جلود أو من شعر. فإذا كنت كذلك ما سكنت في داخل المدينة ولا استقررت فيها، وإنما أنت تتجول أو سكنت تحت شجرة أو نحو ذلك، فلك أن تقصر ولو طالت المدة. وأما إذا استأجرت سكنا كشقة مثلا أو فندق، أو سكنت عند أحد أقاربك واستقرت وتمتعت بما يتمتعون به، يعني عندك الفرش وعندك الأنوار وعندك التكييف وعندك المياه وعندك الأطعمة مهيئة، فنرى الحال هذا أنه لا فرق بينك وبين المقيمين، فلا تقصر ولا تجمع. يصح البيع ما لم يضيق الوقت، فإذا ضاق وقت الصلاة فإنه لا يجوز. وأما يوم الجمعة فلا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الذي على المنبر، النداء بعدما يدخل الإمام هو يجلس على المنبر، ففي هذا الوقت البيع لا يصح. قمت بالواجب، وعليك ألا تقطع الصلة به حتى ترى منه جفاء وحتى ترى منه عنادا. عليك أن تكرر نصيحته وإرشاده وتوجيهه، تأمره بالصلاة وتنهاه عن المنكر. إذا كنت تحبه لله تعالى كما يحب المسلم أخاه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبذلك إذا أحببته فقم بنصيحته وحرره من ترك الصلاة ومن فعل المنكرات، أما إذا أصر وعاند فإنك تهجره في ذات الله. يجوز ذلك إذا كان عابر سبيل، إذا خرج مثلا يوم الجمعة من هذه البلدة ليسافر مثلا إلى الحدود الشمالية أو إلى المنطقة الشرقية، وفي طريقه صادفه وقت الجمعة في إحدى القرى، في مثلا تبوك أو في تيمة أو في حائل، ثم أراد أن يواصل سيره إلى مثلا الدمام أو الأحساء، ويشك عليه أن يقف وقت العصر يريد مواصلة السير، فلا مانع من أنه يقدم العصر بعد صلاة الجمعة، سواء نوى أنها ظهرا مقصورة أو أنها جمعة في حقه. الأولون ما كانوا يتصورون ما نحن فيه، فلأجل ذلك قالوا لا يجوز أن يجمع الجمعة مع العصر، يجمع العصر مع الجمعة، لأنهم ما كانوا يتصورون أن الإنسان في يوم الجمعة يمر على عشرة جوامع قبل وقت الصلاة، بل يقولون إن المسافر ليس عليه جمعة، وذلك لأنه لو سافر مثلا على بعيره نحو الشمال ما وصل مثلا إلى أملج إلا وقت الليل أو بعده، وكذلك لو سافر منها إلى قرية القرى التي بعدها ما قطعها إلا في 10 ساعات أو 12 ساعة على سير الإبل ونحوها، فلذلك ما كانوا يرخصون في الجمع. أما في هذه الأزمنة وجود المواصلات السريعة فإنه يتصور. أولا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وصورته أن ينذر ويقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أتصدق بمئة أو نحو ذلك، فيقول إن هذا النذر ليس هو السبب في شفاء المريض ولا في ربح التجارة ولا في قدوم الغائب ولا مثلا في النجاح في الدراسة أو ما أشبه ذلك، إنما هذا الذي نذر كأنه بخيل، يعني أنه ما كان يخطر على باله أنه يتصدق بهذه الصدقة إلا إذا حصل له ما يريد، فهذا النذر منهي عنه بهذه الحالة. لكن إذا عقد النذر وكان النذر طاعة وجب عليه الوفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فعلى هذا إذا حصل لهما نذر إن كان النذر معلقا فإن عليه أن يوفي به سيما إذا حدد له وقتا، فأن يقول مثلا إن نجحت أو إن ربحت فعلي في هذا الشهر أن أصوم ثلاثة أيام من هذا الشهر أو عشرة، أو مثلا أن أتصدق من راتب هذا الشهر بمئة أو مئتين، فعليه المبادرة ولا يجوز له التأخير إلى الشهر الثاني إلا لعذر. وأما إذا لم يحدد وقتا، أن قال أن أصوم خمسة أيام أو أتصدق بمئة ولم يحدد من أي راتب، فهو معذور إذا أخره، ولكن عليه المبادرة. إذا كانت الصلاة سرية فإن المأموم يتأكد في حقه القراءة، وإن كان بعض العلماء يرى أنها سنة وليست واجبة على المأموم بل يتحملها الإمام، والقول الأرجح أنها تلزم المأموم في الصلاة السرية. وأما إذا كانت جهرية كأولتي المغرب والعشاء وصلاة الفجر والجمعة فيترجح أنه إن سكت الإمام بعد الفاتحة فإنك تبادر وتقرأها، وإن لم يسكت أو كانت سكتته قصيرة فإنك إذا ابتدأ في القراءة عليك الإنصات، لقوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمعوا على أنها في الصلاة. ما ذكر الله تعالى حكمة لما قالوا إنما البيع مثل الربا؟ قال الله أحل الله البيع وحرم الربا. فأما ربا النسيئة فلا شك أن فيه مضرة، وذلك لأنه يتلف الأموال، ولذلك قال تعالى يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. وأيضا فيه ضرر على أولئك الضعفاء الذين يأخذون هذه الأموال الربوية. وكان الربا قبل الإسلام أن الإنسان إذا كان عليه دين مثلا ألف وحلت، يأتي إليه صاحب الدين ويقول إما أن تعطي وإما أن ترضي، يعني أعطنا الدين الذي حل عليك وهو الألف، وإلا أخرت الدين وجعلت فيه زيادة، جعلتها إلى سنة قابلة على أن يكون الدين مثلا ألفا ومئتين. ثم إذا حل الألف ومئتين قال إما أن تعطي وإما أن ترضي، فيقول أجله ألفا وخمسمائة. ثم إذا حل في السنة التي بعدها قال أعطني وإلا جعلته ألفين. ثم إذا حل في الألفان قال أعطني وإلا جعلته ثلاثة. ثم إذا حلت الثلاثة زاد فيها وجعلها أربعة حتى تتراكم ويعجز عنها وتجحف بماله. فجعل الله تعالى هذا الربا أكلا للمال بغير حق، وجعل فيه ضررا كبيرا على المستضعفين. هذا هو الحكمة في تحريمه. وأما تحريم ربا الفضل فإنه لا ضرر فيه إذا باع أحد الجنسين بدراهم واشترى بالدراهم من الجنس الآخر. لما جاء أم أبي هلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بتمر جنيب أي جيد، وقال إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال له لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، الجمع التمر المختلط الذي فيه رديء وطيب، بعه بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا أي تمرا جيدا، فهذا لا ضرر فيه إذا لا مشقة عليه أن يبيع الرديء بدراهم ويشتري بها حاجته من التمر الجيد حتى لا يقع في هذا الربا الذي قد يكون فيه ضرر على البائع أو على المشتري إذا باع الصاعين والصاعين بالثلاثة.
طبيعة الشيخ ما حكم من يقول إذا صبروا قال الله غفور رحيم وهو مستمر على المسجد فماذا يلزمني نحوه؟
إذا احتج بآيات الرحمة فعليك أن تحتج عليه بآيات العذاب، وعليك أن تذكر له منهم أهل الرحمة. الله تعالى قال رحمتي وسعت كل شيء ثم ذكر أهلها، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هؤلاء هم أهل الرحمة. فأما الذين يتساهلون بالناصية ويقولون رحمة الله واسعة فإنه يقال لهم إن لرحمة الله أهل. ذكر لنا بعض الإخوان أن رجلا خطيبا يقول حضرت خطبته وإذا فيها بلاغة وقوة ولكن ما رأيت الناس خشعوا ولا رأيتهم بكوا، فقلت لا بد أن هذه الخطبة ليست من قلب، فإن الموعظة إذا صدرت من القلب وصلت إلى القلب، وإذا صدرت من اللسان لم تتجاوز الآذان، فلا بد أن هذا يتعاطى ذنبا. فسأل عنه في السر فقيل أو سأل إحدى جواريه فقالت إنه إذا أراد أن ينام شرب كأسا من الخمر وقال الله غفور رحيم. يقول فعرفت أن هذا هو السبب في عدم تأثير كلامه، ثم أرسل إليه من ينصحه ويقول ذكره بآيات العذاب، إن الله تعالى كلما ذكر الرحمة ذكر العذاب. فقرأ عليه قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقرأ عليه قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وقرأ عليه قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ونحوها من الآيات. فتذكر ذلك الخطيب وتاب وأناب، وصار بعد ذلك إذا خطب خطبة تأثر بها الحاضرون. فنقول لهؤلاء إن الله يجمع بين آيات الرحمة وآيات العذاب حتى لا يتعلق العصاة بآيات الرحمة وحتى لا ييأس المطيعون من الرحمة، بل يكون المؤمن خائفا راجيا يجمع بينهما. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
سيد يسأل يقول إنسان عند الله مسكين ويخرج كل يوم وفي يوم من الأيام تركه كاسا منه وعند من هذا المساء ولد له أطفال ودماء ما جرى عليه فما هذا
لا شك أن هذه الحيوانات لها حرمة ولها نفوس، وأن الإنسان إذا ملك شيئا منها فلا يجوز له إهمالها وإضاعتها إلى أن تموت حبسها، فإنه سيحاسب على ذلك. فنقول إن هذا قد أذنب حيث عذب هذا الحيوان بترك إطعامه وسقيه إلى أن مات، فعليه التوبة. ولم يذكروا عليه كفارة ولكن يستغفر الله ويتوب إليه.
سبحان الله العظيم. إذا كنت مصلي ونسيت السجدة الأخيرة لماذا ودرست التشهد الأخير وسلمت ثم بعد ذلك فرقت بك لأن أدركت السجدة، هل علي أن أكون السجدة ثم تشهد وأسجد السهو أم أسجد سجود السهو فقط؟
في هذه الحالة ترك ركنين وبطل ما بعدهما، فإذا انتبهت فاجلس كجلستك بين السجدتين وقل رب اغفر لي لأنك تركت الجلسة بين السجدتين، جعلت جلسك للتشهد، اجلس بين السجدتين وقل رب اغفر لي رب اغفر لي إلى آخره، ثم اسجد السجدة التي تركتها، ثم اجلس واتي بالتشهد الأخير، ثم بعد ذلك اسجد للسهو وسلم.
السؤال الأخير
هو أن يجوز مع شخص لم يصلي، نرى أنه إذا كان مصرا على ترك الصلاة ومعاندا وغير قابل النصائح ولا متأثرا بمن ينصحه يجب هجره ويجب إبعاده، لأن العلماء والمفتون أكثرهم على أنه قد كفر، للأحاديث الصريحة في ذلك بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. في هذه الحالة يلزم إبعاده وعدم السكن معه وعدم إقراره وهجره ومقته والرفع بأمره إلى أن يصلي أو يقام عليه الحج.
الشيخ الثاني يسأل هل يجوز الصلاة وراء شخص يكذب أو يشرب بعد المعاناة
إذا عرف بأنه على هذه الحال فلا يجوز إقراره كإمام، لا يجوز ترتيبه إماما يصلي بالناس، بل يجب إبعاده عن الإمامة. وإذا عرف بأنه على هذه الحال لم يجوز أن يصلى معه، أن يصلى خلفه، فلا صلاة له على الصحيح، يعني مقبولة إذا كان مصرا ومعاندا على ذلك، لأن من استباح المعصية واستحلها وأصر على استحلالها قد يحكم بكفره، وإن كان متأولا أو متساهلا فإنه إن قلنا إن صلاته بنفسه مقبولة لكن لا يجوز أن يصلى خلفه.
ضباط وأفراد الكتيبة، نشكر فضيلة الشيخ على هذا الحديث وعلى هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها بموازين حسناته، وأن تكون إن شاء الله في تواصل مع هذه المحاضرات. وشكرا.